يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 30، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 30 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والشاشات هي الشاشات المتعددة، النمط البحثي الذي اتخذته في هذه الحلقات. وصلت بكم في الحلقة الماضية إلى افتتاح الشاشة السابعة، والتي هي شاشة إبليس، وهي أولى الشاشات الثلاثة الأخيرة، الشاشات الملحقة، ملاحق الشاشات. في هذه الشاشات الثلاثة سأتناول وبنحو مجمل فيه شيء من التفصيل المشروع الإبليسي في خطوطه العامة، وسأتناول بعضا من تطبيقاته، وكل ذلك في أجواء ثقافة الكتاب والعترة الطاهرة. في الحلقة المتقدمة أخذتكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم كي نتلمس الخطوط العامة لبرنامج المشروع الإبليسي. وذكرت لكم ما وصلنا عن إمامنا الصادق من أنه هناك دولتين، دولة للحق ودولة للباطل، ودولة الباطل هي جولته كما سماها رسول الله صلى الله عليه وآله. لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث في الحلقة الماضية. تسلسل الكلام حتى وصلت بكم إلى ما جاء مذكورا في تفسير إمامنا العسكري، وسأعيد قراءة الحديث عليكم وبشكل سريع كي أواصل كلامي من حيث توقفت. هذا هو تفسير إمامنا العسكري، وهذه الطبعة هي الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية، وهي طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة، صفحة 367، والحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله، بقي على إبليس تلك الجراحات. النبي يحدثنا عن الصراع بين المؤمن وإبليس، وإن زال العبد عن ذلك، زال العبد عن طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله، وإن زال العبد عن ذلك وانهمك في مخالفة الله عز وجل ومعاصيه، اندملت جراحات إبليس ثم قوي على ذلك العبد حتى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه، ثم ينزل عنه ويركب على ظهره شيطانا من شياطينه، لا يفرق إن كان ذلك من شياطين الجن أم من شياطين الإنس، ويقول لأصحابه: أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا بسبب ثبات هذا المؤمن وصبره قبل أن ينزلق في متاهات إبليس؟ أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا ذل وانقاد لنا الآن حتى صار يركبه هذا، يركبه هذا من أعوان إبليس إن كان من الجن أم كان من الإنس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه، المراد من ذلك ألمه، فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه وألم جراحاته فداوموا على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله، وإن زلتم عن ذلك كنتم أسراء إبليس فيركب أقفيتكم بعض مردته. هذا هو الاستحمار الإبليسي للإنسان، مثلما مرت علينا الآيات القرآنية واضحة لأحتنكن ذريته، والاحتناك هو هذا، الاحتناك أن يضع راكب الدابة اللجام في حنك الدابة، أن يلجم الدابة كي يسيطر عليها ويوجهها في الاتجاه الذي يريده. هذا المعنى ما هو بمعنى بعيد عن الديخية التي تنتشر في واقعنا الشيعي الديني، فحينما لا نحترم عقولنا وحينما نعطل ثقافة الكتاب والعترة فسنتجه الاتجاه الديخي. والديخية هي حالة ركوب مرجع التقليد، وهذا المعنى ليس من عندي وإنما هو مستقى من كلام بعض مراجعنا الكرام المعاصرين. مجموعة من المراجع يحدثنا عنهم مرجع معاصر السيد كمال الحيدري، هو واحد منهم وينقل عن مرجع آخر، وهما يتحدثان عن مرجع ثالث، مجموعة من مراجعنا الكرام وهم يبينون هذا المعنى، معنى الديخية ركوب مرجع التقليد على أقفية الشيعة وأن يقول لهم ديخ. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما اريد اجيب الاسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبة الي؟ قال توصل اطمئن تركبهم، يعني مش اشياء تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين. لا مو علم إجمالي، هذا الواقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
ديخية بكل اللغات، بلغة العربي، بلغة الفرسي، وبأية لغة أخرى، مثلما يقسم المرجع المعاصر سيد كمال الحيدري والله هذا هو واقع الشيعة، وفعلا هو هذا، فإن الديخية حالة تنتشر في واقعنا الشيعي. رجاء أعيد عرض الوثيقة الديخية مرة أخرى كي يتسنى للمشاهد الذي لم يكن قد شاهدها من قبل وأن يستمع بدقة إلى حديث مجموعة من مراجعنا الكرام. فالسيد كمال الحيدري مرجع معاصر يؤكد هذا المعنى وينقله بعنوان نصيحة من مرجع آخر معاصر أيضا، وهما يتحدثان في نفس الوقت عن مرجع ثالث قد ركب على أقفية الشيعة وقال لهم ديخ، والقضية لا تنتهي عند هؤلاء الثلاثة، القضية مستمرة منتشرة في واقعنا الشيعي، كانت ولا زالت ويبدو أنها ستبقى ما دام الشيعة لا يحترمون عقولهم، وما دام الشيعة غاطسين في الفكر الناصب وهم يعتقدون أنه فكر أهل البيت. نستمع إلى الحديث الديخي.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل، مش ده أقول له تركبهم يعني خلاقة أغاميشيني مردون خلاقة أغاميشيني جيمي قلت بقول أخوك يا حركة سرمي فقش ديخ عربي فقش، والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب نام وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا الواقع واقع الشيعة، لا في الواقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
الديخية التي يتحدث عنها المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري هي ديخية حقيقية، تطبيقها معنوي واقعي في الحياة الدينية والدنيوية التي ترتبط بالمرجعية الشيعية وبأجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. الذين يتحدثون في هذه الوثيقة عن الديخية هم من رموز واقعنا الشيعي. الوثيقة واضحة وصريحة، ولربما تتطور الديخية لتتحول في بعض الأحيان إلى صورة مادية على أرض الواقع. خطيب كبير من أكبر خطباء الشيعة بحسب ما بلغني، وفي ليلة 9 وفي الكويت في سنين ماضية يشترط على صاحب المجلس أن يقف على قدميه وعلى يديه، يكون على 4 كما هو حال الحمار، وأن يمتطيه هو الخطيب لأجل أن يصعد المنبر في تلكم الليلة، أيام محرم وليلة 9 وصاحب المجلس شخصية لها وزن اجتماعي في الكويت. على أي حال، هل تحقق هذا فعلا أم كان في مستوى الكلام البعض يقول إنه تحقق فعلا، لست حاضرا هناك، ولكن القضية ذكرت في مصدر هو موجود بين يدي. أنا أقرأ عليكم من كتابي معجم الخطباء للخطيب المعروف داخل السيد حسن، وهذا هو الجزء الأول. هذه الطبعة، الطبعة الأولى 1996 ميلادي، المؤسسة العالمية للثقافة والإعلام، بيروت لبنان، صفحة 356. داخل السيد حسن في الفصل الذي أعده للحديث عن الشيخ الوائلي، كما يعجب البعض أن يلقبه بعميد المنبر الحسيني، في صفحة 356 حتى أنه قال يوما لأحدهم على سبيل الدعابة والميانة في أيام محرم: أنا لا أقرأ لك هذه الليلة. وجن جنون ذلك الرجل، كيف لا تقرأ ولماذا لا يقرأ، يعني لا يرتقي المنبر. قال: بلى، إلا أن تقف على يديك ورجليك وأمتطي ظهرك على رغم أنفك، حينئذ أقرأ هذه الليلة وإلا فلا. ويمزج، يتحدث عن الشيخ الوائلي بأنه يمزج الجد بالهزل والقصد بالمزح، كل ذلك شعورا منه بالزهو والتفوق والاعتداد بالنفس. صورة مادية، لا أدري هل طبقت على أرض الواقع أو لا، ولكن كما يقول أمير المؤمنين: ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. ومثلما يقول مؤلف الكتاب: داخل السيد حسن، من أن الشيخ الوائلي كان يمزج الجد بالهزل والقصد بالمزح، إلى آخر ما قاله من كلام. السؤال هنا: هذه أيام محرم وخطيبنا الكبير يجد مجالا للحديث بهذه الطريقة، خصوصا وأن الذين تحدثوا عن الموضوع ونقلوه قالوا من أن الليلة كانت إما تاسعاء عاشوراء. هل تحقق ذلك فعلا أن الرجل وقف على قدميه ويديه وامتطاه الشيخ الوائلي؟ لم يتحقق، لا أدري، البعض يقولون تحقق، البعض يقولون كان مزاحا في الكلام، ولكن هذه صورة لم تنشأ من فراغ، وليست خاصة بالشيخ الوائلي أبدا، هذه صورة من الواقع الشيعي الذي تحدث عن السيد كمال الحيدري حينما قال في آخر كلامه: والله هذا هو واقع الشيعة. هذه الحادثة لم يعترض عليها الشيخ الوائلي، لأن الكتاب ألف وطبع في حياته، والمؤلف كان قريبا من الشيخ الوائلي، كان في سوريا، والمؤلف أيضا كان في سوريا. لم يكن المؤلف داخل السيد حسن بعيدا عن الشيخ الوائلي، بل كان من تلامذته، وله علاقة متينة بالشيخ الوائلي رحمة الله عليه. هذا الكتاب متى طبع؟ 1996، والمؤلف كان في سوريا والشيخ الوائلي كان في سوريا، ولم يعترض الشيخ الوائلي على المؤلف، ولم يشر إلى هذا الموضوع إنكارا ونفيا لا من قريب ولا من بعيد، مما يدلل على العلاقة الوثيقة فيما بين المؤلف والشيخ الوائلي. ما نشره المؤلف في كتابه من صور له مع الشيخ الوائلي، رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذه صورة الخطيب السيد داخل السيد حسن مع الشيخ الوائلي، وهذا هو المؤلف، المؤلف مع شيخنا أحمد الوائلي رحمة الله عليه. الصورة الثانية، هذه أيضا صورة للمؤلف مع الشيخ الوائلي ومع شخصيات أخرى، يمكنكم أن تقرأوا الكتابة التي تظهر تحت الصورة، لا أريد أن أقرأ الكتابة كي لا يطول البرنامج. الصورة التي بعدها، وهذا أيضا المؤلف مع الشيخ الوائلي. الصورة الرابعة، الصورة الخامسة، الصورة السادسة، الصورة السابعة، الصورة الثامنة، الصورة التاسعة، عدد كبير كما لاحظتم من صور المؤلف داخل السيد حسن مع الشيخ الوائلي، وكل هذه الصور موجودة في كتابه هذا، وهو الجزء الأول من معجم الخطباء. والحادثة نقلها في صفحة 356، من أنه اشترط على صاحب المجلس أن يكون واقفا كهيئة الحمير، وهو بعد ذلك يأتي فيمتطي. هذه الواقعة حقيقية، لكن هل أن الرجل فعل ذلك؟ هل أن الشيخ الوائلي امتطاه فعلا بشكل حسي؟ البعض يقول نعم هذا حدث، أنا لا أملك دليلا على ذلك، مثلما عودتكم لا أتحدث إلا بالأدلة والمصادر، ولكنني مثلما قلت لكم هذه الصورة الحسية التي اشترطها الشيخ الوائلي على صاحب المجلس لم تنشأ من فراغ، وإنما هي جزء من ثقافة مستبطنة عند رجال الدين وفي جو العمائم، هكذا يتعاملون مع الشيعة ومثلما تحدث السيد كمال الحيدري وبصراحة وأقسم، ما قاله السيد كمال الحيدري من أن هذا هو واقع الشيعة كلام صادق وصحيح. رجاء أعيدوا لنا عرض الوثيقة الديخية، وأتمنى على الذين يتابعون البرنامج أن يدققوا في آخر كلمات السيد الحيدري حين يقسم بالله من أن هذا هو واقع الشيعة.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنن، تركبهم يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني خلاقة أهميشيني جميع بقول أخوك يا حالة البرنوز فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على تفاوض كلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركبتنا وقال ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا الواقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
هذا واقع الشيعة، والله هذا واقع الشيعة. هذه كلمة حقيقية عايشناها ولا زلنا نعايشها. وأعتقد أن ما يجري كل سنة عند بداية شهر شوال، عند نهاية شهر رمضان، يتحدث بصراحة واضحة. لا أريد أن أضع يدي على هذه المواضع، لأن هذا الباب إذا ما فتحته سيطول الحديث، ولكن القضية واضحة ولا تحتاج إلى دليل وإلى برهان. إذا كانت الصورة الحسية التي تحدث عنها الشيخ الوائلي في أجواء مجالس الحسين، حيث يشترط على صاحب المجلس أن يكون على هيئة الحمار كي يركبه عميد المنبر الحسيني، فإن الصورة تذهب بعيدا في مكتب وكيل المرجعية العليا داخل الحرم الحسيني لكي يكشف عن الأدبار كي يتم التوقيع عليها لأجل أن يكون هذا الشخص الذي كشف عن مؤخرته وتم التوقيع عليها كي يكون خادما من خدمة سيد الشهداء، لا أدري كيف يكون ذلك. عميد المنبر الحسيني إلى وكيل المرجعية العليا إلى وكيل السيد السيستاني في مكتبه يتم هذا الأمر وبمحضر سيد الشهداء وأمام الحسين. رجاء اعرضوا لنا وثيقة التوقيع الدبري.
الحسين الأصل وهذا الكل
مرتضى. مرتضى وقع عدل.
زين مرايا
عليك. مرتضى. وقع عدل. وقع عدل. لا. ما بحب.
طالع.
أدرى. مو توقع.
هذا هو مكتب وكيل المرجع الأعلى وكيل السيد السيستاني في العتبة الحسينية أمام سيد الشهداء، يكشفون عن الأدبار ويوقعون على المؤخرات لأجل التوظيف والتعيين في العتبة الحسينية. ويبدأ الفيديو بالحديث عن حسين أصلي وعن حسين مزيف، عن حسين كلك، عن حسين مزيف. من هو الحسين الأصلي؟ من هو الحسين المزيف؟ هذا التوقيع على المؤخرات هل هو لأجل التوظيف عند الحسين الأصلي أم عند الحسين الكلك المزيف؟ رجاء أعيد عرض وثيقة التوقيع الدبري.
الحسين الأصل وهذا الكل
مرتضى. مرتضى وقع عدل.
زين مرايا
عليك. مرتضى وقع عدل. وقع عدل. لا ما بحب.
طالع.
أدري مو توقيع. طالع.
أقرأ عليكم مرة أخرى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنتم حاكموا الواقع في ضوء حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا العسكري لماذا ينكره مراجعنا. هل لأن الشيطان قادهم بهذا الاتجاه؟ لأن الشيطان يخاف من كشف مخططاته، فهذا الكتاب من الكتب المهمة في كشف المشروع الإبليسي. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله بقي على إبليس تلك الجراحات، وإن زال العبد عن ذلك وانهمك في مخالفة الله عز وجل ومعاصيه اندملت جراحات إبليس ثم قوي على ذلك العبد حتى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه ثم ينزل عنه ويركب على ظهره شيطانا من شياطينه، من شياطين الجن والإنس، ويقول لأصحابه: أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا؟ ذل وانقاد لنا حتى صار يركبه هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه وألم جراحاته فداوموا على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله، وإن زلتم عن ذلك كنتم أسراء إبليس فيركب أقفيتكم بعض مردته. أعتقد أن صورة صارت واضحة جدا. نذهب إلى فاصل. مثلما قلت لكم قبل قليل من أن هذا الكتاب، أعني تفسير الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، من الكتب المهمة جدا في فضح المشروع الإبليسي، الذي أعتقده من أن الهجمة الشديدة من قبل مراجعنا وعلمائنا على هذا الكتاب هي هجمة إبليسية شيطانية محضة. لا أتهم أي واحد منهم، إبليس يوجهنا في أحيان كثيرة من بعيد من دون أن نشعر بذلك، إنه يشاركنا في أموالنا وأولادنا. مرت الآيات، الآيات واضحة صريحة جدا. لن نستطيع أن نعتصم من إبليس إلا إذا اعتصمنا بهم. ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، والاعتصام بهم ليس كلاما، الاعتصام بهم حقيقة لا بد للشيعي أن يعيش معها وأن تسري بين جوانحه، وهذا الأمر يتطلب عناء كبيرا، خصوصا في واقع مغرق في الابتعاد عن ثقافتهم وعن أجوائهم الحقيقية بسبب ما تقوم به المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، بسبب ما يقوم به أصحاب العمائم والفضائيات الدينية من بث فكر لا علاقة له بآل محمد، ولكنهم يطرحونه على أنه فكر آل محمد من دون سوء نية، هم الآخرون مخدوعون، لأن القضية تعود بنا إلى قرون سابقة وليست في أيامنا هذه. هذا لا يعني أنهم لا يتحسسون هذا الأمر ولا يدركون جانبا منه، ولكنهم يتحركون باتجاه بوصلة معينة، تلك هي بوصلة اللقمة، بوصلة اللقمة. على طول التاريخ رجال الدين في جميع الديانات، الأعم الأغلب بل أكثر من الأعم الأغلب، بوصلتهم هي بوصلة اللقمة، وهي ماركة من الماركات المميزة. بوصلة اللقمة، بوصلة أصحاب العمائم، بوصلة رجال الدين، بوصلة المؤسسات الدينية الرسمية في جميع الديانات وعبر التاريخ. والقرآن حدثنا عن ذلك، والعترة الطاهرة حدثتنا عن ذلك. ولو أردت أن أخصص برنامجا مفصلا عنوانه بوصلة اللقمة عند رجال الدين، ليس في الواقع الشيعي فقط وإنما في كل الاتجاهات الدينية، فإنني سأحشد فيه الكثير والكثير من الحقائق والوثائق، لأن الكتب قد شحنت بمثل هذه المطالب، ولأن الواقع يشهد عمليا إلى هذه اللحظة على هذا الذي أقوله. على أي حال، لا أريد التفصيل وإنما أعود إلى هذا الكتاب، تفسير الإمام العسكري، ما بقي منه، تفسير كبير لم يبق منه إلا شيء قليل، وهذا الشيء القليل هو الآخر تعرض للتصحيف غير المتعمد وللتحريف بسبب الجهل وبسبب انعدام الفصاحة في أجوائنا الدينية. لا أريد الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، وسأتركه لبرنامج مفصل واسع كبير، هو برنامج الخاتمة إذا ما تهيأت الأسباب في قابل الأيام. سأكون في خدمتكم في أجواء هذا البرنامج. خاتمة الملف، أعني ملف الكتاب والعترة، وهو الجزء الرابع، وهو الجزء الأخير من هذا الملف، من ملف الكتاب والعترة. أخذ مثالا آخر من الأمثلة التي وردت في تفسير الإمام العسكري، وهو يحدثنا عن منافذ الشيطان، ومر الكلام في حلقة يوم أمس من أن مشكلتنا هي في ترتيب أولوياتنا، وهذه تعود بنا إلى اختلال منظومة التقييم عندنا. ووصل الحديث إلى أن ذكرت لكم ما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان. وهذا مصداق من مصادق هذا المعنى يتجلى فيما بقي بين أيدينا من سطور من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 551 بحسب الطبعة التي بين يدي والتي أشرت إليها قبل قليل، رقم الحديث 347، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال رسول الله: تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإن من تعوذ بالله منه أعاذه الله، وتعوذوا من همزاته ونفخاته ونفثاته. أتدرون ما هي؟ أما همزاته فما يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيت، هذا هو همز الشيطان. أما همزاته فما يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيت. قالوا: يا رسول الله، وكيف نبغضكم بعدما عرفنا محلكم من الله ومنزلتكم، كيف نبغضكم؟ قال صلى الله عليه وآله: بأن تبغضوا أولياءنا وتحبوا أعداءنا. المشاهدون الآن يتبادر إلى أذهانهم الذين قتلوا الزهراء، الذين قتلوا سيد الشهداء، الذين باشروا العداء مع آل محمد عمليا وقوليا ونفسيا إلى سائر التفاصيل الأخرى. هذا الكلام صحيح، ولكن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يتحدث هنا عن شيء خفي، فهؤلاء أمرهم معروف، إنه يتحدث عن همز ولمس. الهمز واللمس والنفخ والنفث، إنه يتحدث عن أشياء خفية وليس ظاهرة. نعود إلى بداية الحديث، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإن من تعوذ بالله منه أعاذه الله، وتعوذوا من همزاته ونفخاته ونفثاته. أتدرون ما هي؟ أما همزاته، ويمكن أن تقرأ همزاته، أما همزاته فما يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيت. قالوا: يا رسول الله، وكيف نبغضكم بعدما عرفنا محلكم من الله ومنزلتكم. قال صلى الله عليه وآله: بأن تبغضوا أولياءنا وتحبوا أعداءنا. حديث عن جانب خفي، هناك همز ونفخ ونفث. بأن تبغضوا أولياءنا وتحبوا أعداءنا، فاستعيذوا بالله من محبة أعدائنا وعداوة أوليائنا، فتعاذوا من بغضنا وعداوتنا، فإن من أحب أعداءنا فقد عادانا ونحن منه براء والله عز وجل منه بريء. انتبهوا للتعابير، هذه التعابير بحاجة إلى تدبر. ماذا قال رسول الله؟ وهو يحدثهم عن بغضهم لرسول الله وآله الأطهار، قال: بأن تبغضوا أولياءنا وتحبوا أعداءنا. علينا أن نشخص من هم هؤلاء الأولياء، من هم هؤلاء الأعداء. الحديث عن شيء خفي وليس عن شيء ظاهر، الحديث عن همس ونفخ ونفث. قتلة الزهراء أمرهم ظاهر، قتلة أمير المؤمنين أمرهم ظاهر، قتلة الحسن والحسين أمرهم ظاهر. بأن تبغضوا أولياءنا وتحبوا أعداءنا، أصحاب أمير المؤمنين أمرهم ظاهر، أنصار سيد الشهداء أمرهم ظاهر. لن تجد شيعيا يبغض هؤلاء. بأن تبغضوا أولياءنا وتحبوا أعداءنا، فاستعيذوا بالله من محبة أعدائنا وعداوة أوليائنا، فتعاذوا من بغضنا وعداوتنا. عاد رسول الله الحديث عن بغض أوليائهم ومحبة أعدائهم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله ينسب الأمر إليه وإلى العترة الطاهرة. فاستعيذوا بالله من محبة أعدائنا وعداوة أوليائنا، فتعاذوا من بغضنا وعداوتنا، فإن من أحب أعداءنا فقد عادانا ونحن منه براء والله عز وجل منه بريء. هذا هو عوالم العلوم. هذا الجزء الخامس من مجموعة عوالم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، طبعة الأولى 1432 هجري قمري. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ صفحة 77. المفضل ابن عمر يسأل الإمام الصادق، عن الفارق بين المقصرة والناصبة، فهناك مقصرة وهناك ناصبة النواصب. فماذا قال إمامنا الصادق؟ يا مفضل، الناصبة أعداؤكم. واضح، ينصبون العداء لأهل البيت فينصبون العداء لشيعتهم. هذه القضية واضحة. قتلت الزهراء، قتلت الأمير، أعداء الحسن والحسين، هؤلاء هم النواصب، هؤلاء ينصبون العداء لشيعتهم. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا. إذن من هم أعداء رسول الله وآل رسول الله الذين يتحدث عنهم هنا في الرواية التي قرأتها عليكم من تفسير إمامنا العسكري؟ قالوا يا رسول الله، وكيف نبغضكم بعدما عرفنا محلكم من الله ومنزلتكم؟ قال صلى الله عليه وآله: بأن تبغضوا أولياءنا وتحبوا أعداءنا. من هم أعداؤهم؟ أعداؤهم هؤلاء. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم، أعداء الشيعة، والمقصرة أعداؤنا. النبي يتحدث عن هؤلاء، لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرف من فضلنا شيئا. الوهابية المخالفون هؤلاء، لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرف من فضلنا شيئا. والمقصرة من هم؟ قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا. المقصرة شيعة، شيعة هؤلاء المقصرة في الجو الشيعي، هؤلاء الذين يعدهم إمامنا الصادق أعداء للعترة الطاهرة. الناصبة أعداؤكم أعداء الشيعة، والمقصرة أعداؤنا. هذا هو العداء الخفي. هؤلاء أعداء إمام زماننا المخفيون، والذين سيحاربونه. والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه. أنكروه وجحدوه بسبب قواعد علم الرجال، قواعد علم الدراية والحديث، قواعد علم الأصول، قواعد علم الكلام، ما يسمى بعلوم القرآن وقواعد التفسير، والتي جيء بها من هناك من الجهة المعادية للعترة الطاهرة. والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه وقالوا هذا ليس لهم. ما جاء في الزيارات، في الروايات، في الأحاديث، وقالوا هذا ليس لهم لأنهم بشر مثلنا. وقد صدقوا، الإمام يقول وقد صدقوا، وقد صدقوا، إننا بشر إننا بشر مثلهم، إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه كلما شرحته وبينته لك. الحديث طويل، قد اصطفانا به. في صفحة 60 من نفس الكتاب ومن نفس الحديث، فالحديث طويل، قال: يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا فشكوا فينا. الكتب، المصادر، الزعامة، الأموال، كل الأمور بأيديهم. يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا: لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته. نقاشات في علم الكلام، في علم الأصول، في علم الرجال، وأمثال ذلك من هذه السفاهات والتفاهات والسخافات. صفحة 61 من نفس المصدر، إمامنا صادق يقول: والمقصرة ندعوهم إلى الإلحاق بنا، أن يلتحقوا بنا، والإقرار بما فضلنا الله به. فلا يثبت أحدهم ولا يستجيب ولا يرجع ولا يلحق بنا أي واحد منهم. لماذا؟ لأنهم لما رأونا نفعل أفعال النبيين قبلنا مما ذكرهم الله في كتابه وقص قصصهم وما فرض إليهم من قدرته وسلطانه حتى خلقوا وأحيوا ورزقوا وأبرأوا الأكمه والأبرص ونبأوا الناس بما يأكلون ويشربون ويدخرون في بيوتهم ويعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة بإذن الله. المقصرة ماذا فعلوا؟ سلموا إلى النبيين أفعالهم وما وصفهم الله وأقروا لهم بذلك وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا. من الأمراض القاتلة بين علماء الشيعة هو حسدهم لأهل البيت. هناك حسد، حسد، لأن هذا الذي تجلسه الشيعة في أعلى مقام يطمح بعد ذلك أن ينال عقيدة الناس في الإمام المعصوم أن تكون فيه، ومن هنا تشتغل نار الحسد في قلبه. وقد ابتلي الكثير والكثير من العلماء والمراجع بهذا الداء عبر التاريخ. وإلا لماذا الروايات تحدثنا عن أن الفقهاء والمراجع والعلماء في زمن ظهور إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه سيقفون في وجهه معاندين ومحاربين ويصدرون الفتاوى بقتاله، بل هم يخرجون بأنفسهم لقتاله، بأنفسهم يخرجون. الروايات هكذا تحدثنا، وستأتينا تفاصيل هذا الموضوع في الشاشة التاسعة، لأنني كما أخبرتكم هذه الشاشات السابعة والثامنة والتاسعة هي عرض للخطوط العامة للمشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي، مع تناول بعض تطبيقات هذا المشروع اللعين الخبيث، وسينفذ الكثير من علماء ومراجع الشيعة في عصر الظهور البرنامج الإبليسي في حربهم لإمام زماننا على أتم وجه، كما تقول الروايات والأحاديث الوفيرة عن العترة الطاهرة. وهذا ما سيأتي بيانه وشرحه وتفصيله إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. أعود إلى ما قاله إمامنا الصادق وهو يحدث المفضل بن عمر عن المقصرة وعن أحوالهم وعن معتقداتهم وعن موقفهم السيء من العترة الطاهرة. وسلموا إلى النبيين أفعالهم وما وصفهم الله وأقروا لهم بذلك، وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا على ما جعله الله لنا وفينا مما أعطاه الله لسائر النبيين والمرسلين والصالحين، وازدادنا من فضله ما لم يعطهم إياه. وقالوا: من المقصرة؟ وقالوا: ما أعطي النبيون من هذه القدرة التي أظهروها إنما صدقناها وأقررنا بها لهم، لأن الله أنزلها في كتابه. أما ما جاء في الأحاديث فإن علم الرجال هذا العلم الإبليسي المحض، فإن هذا العلم الشيطاني كفيل بتحطيم حديث أهل البيت. فهؤلاء المقصرة هكذا يقولون، وقالوا: ما أعطي النبيون من هذه القدرة التي أظهروها إنما صدقناها وأقررنا بها له، لأن الله أنزلها في كتابه. إمامنا صادق وهو يستمر في حديثه: ولو علموا ويحهم أن الله ما أعطانا من فضله شيئا إلا أنزله في سائر كتبه ووصفنا به، ولكن أعداءنا لا يعلمون. من هم المقصرة؟ هؤلاء لا يعلمون. لماذا؟ لأنهم لا يفسرون القرآن بحديث أهل البيت، يفسرون القرآن بتفسير الطبري، يفسرون القرآن بتفسير الفخر الرازي، يفسرون القرآن بتفسير ابن عربي، يفسرون القرآن بتفسير سيد قطب. هذا هو الواقع الموجود في تفاسير مراجعنا الكرام وفي تفاسير المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وفي التفسير الذي يطرحه خطباء المنبر الحسيني من أكبرهم وعميدهم إلى أصغر واحد فيهم، وهو نفسه هذا التفسير الضال الذي تطرحه الفضائيات عبر برامجها، وهذه المؤسسات القرآنية التي شاع افتتاحها في السنين الأخيرة هذه معدة ومهيئة لنشر ثقافة مخالفة لمنهج الكتاب والعترة، لأنها معبأة من بابها إلى محرابها كما يقولون بالفكر الناصبي. ولكن أعداءنا لا يعلمون، وإذا سمعوا فضلنا أنكروه وصدوا عنه واستكبروا، إلى آخر ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أعود الآن كي أقرأ عليكم حديث رسول الله، هكذا نوفق كي نعرف مواضع الشيطان. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان. هذا التبصر بمواضع الشيطان له وسائل عديدة، من هذه الوسائل ومن هذه الأسباب هو حديث العترة الطاهرة. ومن مميزات تفسير إمامنا العسكري إنه يضع أيدينا على مواضع الشيطان، ولذلك الشيطان سول لمراجعنا وعلمائنا أن ينكروا هذا التفسير وأن يحاربوه جملة وتفصيلا. ودونكم كتب مراجعنا فإنهم يرفضون تفسير إمامنا العسكري، الأموات منهم والأحياء الآن الذين تقلدونهم. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإن من تعوذ بالله منه أعاذه الله، وتعوذوا من همزاته ونفخاته ونفثاته. أتدرون ما هي؟ أما همزاته فما يلقيه في قلوبكم من بغضنا أهل البيت. قالوا يا رسول الله، وكيف نبغضكم بعدما عرفنا محلكم من الله ومنزلتكم؟ قال صلى الله عليه وآله، بأن تبغضوا أولياءنا وتحبوا أعداءنا. أعداؤنا هم المقصرة، أولياؤنا هم الذين على خلافهم، قضية واضحة، إنما تستبان الأشياء بأضدادها. قال صلى الله عليه وآله، بأن تبغضوا أولياءنا وتحبوا أعداءنا، فاستعيذوا بالله من محبة أعدائنا وعداوة أوليائنا، فتعاذوا من بغضنا وعداوتنا، فإن من أحب أعداءنا فقد عادانا ونحن منه براء والله عز وجل منه بريء. وهذا هو الذي قصدته في أول كلامي في الحلقة الماضية، من أن مشكلتنا في التقييم، من هم أولياء العترة ومن هم أعداء العترة؟ لاحظتم كيف يقيم رسول الله وكيف يقيم إمامنا الصادق من هم الأولياء ومن هم الأعداء. إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين، بصره بعيوب نفسه، بصره بعيوب الدنيا، بصره بمواضع الشيطان. والدليل الحاذق الأمين هو هذا، كلامكم نور، هذا هو الدليل الحاذق الأمين. نذهب إلى فصل. وفي هذا السياق، في سياق أعداء رسول الله وأعداء العترة الطاهرة، وأتحدث هنا عن الأعداء المستورين، عن الأعداء المخفيين. لازلت أقرأ من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. رواية التقليد: ويا ليت الشيعة ثقفوا بثقافة هذه الرواية. أخذ منها جانبا، وإلا فالرواية طويلة. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ فإن إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن إمامنا الصادق، وهو يضع لنا برنامجا في موضوعة التقليد هذه. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض، البعض يعني القلة، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. هذا الإيحاء الذي يتولد في نفوس المتلقين من الشيعة حينما يحرف المراجع والعلماء والخطباء هذه الرواية ويبترونها، فإنهم عادة هكذا يقرؤون الرواية وهكذا تنشر الرواية. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا، فضلا عن التحريف الناشئ من الجهل بالعربية، فعلى العوام أن يقلدوه. الرواية ليست كذلك، فللعوام، وفارق كبير. فعلى العوام يعني وجوبا، فللعوام أن يقلدوه يعني بالتخيير، بالخيار، لأن التقليد لا هو عقيدة ولا هو عبادة. يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله تعالى بتقليد الفقيه الصالح، ويكون ذلك بعنوان القربة، فيمكن أن يثاب على ذلك. التقليد هو ميزان تصحيح للعمل. لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع. التقليد ضروري للذي لا يستطيع أن يعرف صحة عمله بنفسه، فلا بد أن يعود إلى جهة تعطيه ميزانا على أساسه يكون عمله مصححا وفقا لذلك الميزان. التقليد عملية تصحيح للعمل، لا هو عقيدة ولا هو عبادة. فإذا استطاع الإنسان أن يجد مصححا للعمل في أكثر من خيار، أحد هذه الخيارات الرجوع إلى الفقه. فلذلك الإمام قال: فللعوام أن يقلدوا. إذا كان للإنسان من وسيلة أخرى لتصحيح عمله كأن يكون هو بنفسه قادرا على معرفة صحة عمله من عدم ذلك، إذا كان هو بنفسه قادرا فحينئذ لا يقلد أحدا. إنما التقليد أمر لا هو بعقيدة ولا بعبادة، وإنما هو وسيلة تصحيح للعمل. ولذا الإمام قال: فللعوام أن يقلدوا، باعتبار يمكن أن يوجد أكثر من خيار لتصحيح العمل. خيار من هذه الخيارات هو تقليد الفقيه الموصوف بهذه الأوصاف. من هنا جعل الإمام الصادق الأمر تخييريا. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. إذن الصالحون قلة، الأكثرية ما حالهم؟ الأكثرية هم المشكلة. بحسب لحن الرواية فإن الشيعة لا تتبع هؤلاء، تتبع الأكثرية. أنا أقرأ عليكم الرواية وأنتم احكموا بأنفسكم. ماذا قال الإمام الصادق؟ فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. وليس هناك من حديث عن أناس يتبعون هؤلاء، وإنما الحديث عن أن أكثر الشيعة ستتبع المجموعة المذمومة، وهم الأكثر من مراجع التقليد عند الشيعة بحسب الرواية، لا شأن لي بالواقع بحسب الرواية، إنني أتحدث عن الرواية، أنتم طبقوها على الواقع، أنا لا أريد أن أطبقها على الواقع، فيما بيني وبين نفسي أطبقها، أعرف كيف أطبقها، ولكن القضية راجعة إليكم، ليس بالضرورة أن يكون تطبيقي صحيحا، هذه المسألة راجعة إليكم. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ ومنهم من هؤلاء المراجع، من مراجع التقليد عند الشيعة المجموعة الأكثرية، ومنهم قوم نصاب في الخفاء. نحن نتحدث عن الأعداء المستور، عن الأعداء المستورين. رواية التقليد هذه من أولها إلى آخرها هي في أحبار اليهود وفقهاء الشيعة، وفي المقارنة بين المجموعتين، فلا أثر لفقهاء المخالفين هنا الرواية من أولها إلى آخرها عن أحبار اليهود وعن فقهاء ومراجع التقليد عند الشيعة. ومنهم وهم الأكثر كما يبدو من الرواية سأقرأها عليكم، ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، لو كانوا من المخالفين فهم قادرون على القدح في أهل البيت، ولكن هؤلاء من مراجع التقليد عند الشيعة لا يقدرون أن يصرحوا بما يدور في صدورهم. ومنهم قوم نصاب هم شيعة ولكن من المقصرة الذين تقدم الكلام عنهم، وإنما صاروا مقصرة بسبب الهراء الذي حشوا أذهانهم به من الفكر الناصبي. ورواية تؤكد هذا المعنى. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة. مر هذا الكلام في وصف المقصرة، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، مثل خطباء النجف إذا يذهبون إلى الكويت ويصعدون على المنابر في حسينيات الشيخية في الكويت يتحدثون بطريقة هم بأنفسهم حين يعودون إلى النجف يستهزئون منها ويضحكون عليها، وحينما يعودون إلى النجف يضحكون على الشيخية وعلى رموزهم الذين يقدسونهم بسخرية واستهزاء واضح. هذا الأمر موجود في الواقع الشيعي، مثل ما قلت البوصلة التي تحرك الأعم الأغلب هي بوصلة اللقمة، هذه البوصلة السحرية الغريبة، بوصلة اللقمة. ومنهم قوم نصاب من مراجع التقليد عند الشيعة وهم الأكثر لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا مع أتباعهم مع تلامذتهم مع وكلائهم مع حواشيهم مع أولادهم مع أصهارهم، وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه، يضيفون إلى هذا الذي أخذوه من علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، يأتون بذلك من كتب أعدائهم أو من استحساناتهم الشخصية التي مذاقها مذاق الناصبي لأنهم معبؤون بثقافة وبفكر الناصبي، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهم. مصداق لهذه القاعدة حطها برقبة عالم واطلع منها سالم، استسلم له ستكون سالما. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا مثلما هناك من الشيعة من يصوم شهر رمضان أكثر من 30 يوم لأنه استسلم للمرجع فيصوم أكثر من 30 يوم، يعني يقينا إنه يصوم يوم العيد. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم. تلاحظون هذه المجموعة هي التي تحدث الإمام الصادق من أن الشيعة تتبعها، ألا تلاحظون هذا؟ ثم يقول: وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، يعني جيش يزيد يسلب الحسين وأصحابه الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء مراجع التقليد، النسبة الأكبر من مراجع التقليد، وهؤلاء علماء السوء الناصبون، هؤلاء نواصب أعداؤنا، المقصرة أعداؤنا، وهؤلاء علماء السوء. هذا المعنى يتجلى واضحا عند ظهور الإمام الحجة، حين يخرج الفقهاء والعلماء والقراء من الكوفة من النجف لحرب الإمام الحجة، والروايات صريحة في ذلك. لا أتحدث عن هذا العصر إذ لا علم لي أن هذا العصر سيظهر فيه الإمام، ولكنني على يقين بحسب الروايات إذا لم تغير الأمة مسارها وفقا لقانون البداء، فإن مراجع الشيعة في ذلك العصر سيشهرون سلاحهم ويصدرون فتاواهم في قتال إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الله على أعدائه ممن يصدرون الفتاوى ضده ويشهرون السلاح في وجهه الشريف. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، هؤلاء يتشبهون بأنهم لنا موالون، ولكن في الحقيقة هم أعداؤنا، هكذا يبدو من الشعارات من المظاهر. وهؤلاء علماء السوء الناصبون، لأن هذا التفسير مثل ما قلت لكم قبل قليل يكشف مخطط المشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي، وهذه أساليب إبليس، يوظف المراجع والعلماء في حرب الإمام الحجة. من هنا حركهم إبليس فأنكروا هذا التفسير، القضية واضحة، هذا التفسير قتلوه، ذبحوه من الوريد إلى الوريد. في علم التحقيق في الجريمة أول سؤال إذا أردنا أن نبحث عن المجرم، من الذي ينتفع من هذه الجريمة؟ الذي ينتفع من هذه الجريمة إبليس، حينما يحكم على تفسير الإمام العسكري بالذبح من الوريد إلى الوريد. لماذا؟ لأن أسرار المشروع الإبليسي وأسرار أعوانه مفتضحة في هذا التفسير، فأفضل جهة يحركها لذبح هذا التفسير من الوريد إلى الوريد هم مراجع الشيعة، لأن الأزهر لن يستطيع أن يعمل شيئا، مراجع الشيعة وبالذات مراجع التقليد. ما يقال له المرجع الأعلى، المرجع الأعلى، المرجع الأكبر، كيف يستطيع المرجع الشيعي أن يذبح تفسير إمام معصوم من أئمته؟ فلا بد من تلقينه شيئا ومن إعطائه سلاحا في ذلك. أفضل وسيلة جاء بها إبليس ووضعها في أيدي علمائنا لذبح تفسير أهل البيت أعطاهم علم الرجال، فذبحوا حديث أهل البيت من الوريد إلى الوريد. وأكثر مصدر مزقوه إربا إربا هو هذا التفسير. حينما نأتي نتصفح هذا التفسير نجد أن هذا التفسير يفضح المشروع الإبليسي ويبين مواضع الخلل في المشروع الإبليسي ويرشدنا إلى الطريقة التي نستطيع أن نواجه المشروع الإبليسي. كل هذا في تفسير الإمام العسكري، رغم أن أكثره ضيع والبقية الباقية القليلة محرفة، ومع ذلك الحقائق واضحة جلية. وهذا أدل دليل على زيف ما يسمى بعلم الرجال وعلم الأصول وهذه المنظومة الفكرية التي جيء بها من النواصب من أعداء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. وهؤلاء علماء السوء، هكذا يقول إمامنا الصادق، ولا زلت أقرأ من نفس الرواية من رواية التقليد التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم. المشكلة هنا يضلونهم، وهؤلاء لن يستطيعوا أن يصلوا إلى الغاية الصحيحة، يضلونهم. لماذا؟ لأن الشيعة عطلت عقولها. التقليد هو في دائرة ضيقة. التقليد يا أشياع أهل البيت ليس في العقائد ولا في التفسير ولا في الثقافة ولا في الموقف السياسي ولا في تقييم الأفكار والاتجاهات ولا حتى في كل الأحكام الشرعية. الأحكام المعروفة لا تقليد فيها، اقرأوا الرسائل العملية. هؤلاء الذين يسمون بالوكلاء يضحكون عليكم. التقليد يكون في المسائل التي لا يعرفها الإنسان، في المسائل النظرية، أما المسائل الضرورية المعروفة لا تقليد فيها. والتقليد يكون في الحكم لا في التطبيق على الموضوعات، الموضوعات لا تقليد فيها، فقط في الحكم. لا أريد أن أفصل في هذا الموضوع، أما أن الإنسان يجمد عقله النتيجة هي هذه. يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. هذا كلام صادق، ما هو كلامي. لا جرم، الإمام بعد ذلك يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، يتحدث عن قلة ستنجو من هؤلاء. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه إمام زمانه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الإمام يقول يسمي مرجع التقليد الشيعي يسميه بالملبس، ملبس يعني المحتال، يعني الذي يظهر بصورة غير الصورة الحقيقية، مثلما قال قبل قليل وهؤلاء علماء السوء الناصبون، هذه حقيقته، ولكنه يشبه على الشيعة بأنه من أولياء أهل البيت، المشبهون بأنهم لنا موالون. هذا هو الملبس. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. المشكلة أن أكثر الشيعة تتبع هؤلاء بحسب هذه الرواية. الحديث هنا عن قلة. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ماذا يصنع له؟ ولكنه يقيض له مؤمنا، هذا المؤمن هو هذا الذي تم ذكره قبل قليل. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. ولم يتحدث الإمام عن أناس يتبعون هؤلاء، لأن هؤلاء أساسا قلة، والأكثرية هم هؤلاء الذين أضر على ضعفاء الشيعة من شمر وخولة وحرملة، أضر من جيش يزيد. لم يترك في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، إلى آخر ما جاء في الرواية. هذا الحديث في غاية من الخطورة. يا ليت الشيعة ثقفوا بهذا التثقيف كي يعرفوا أين يضعون أقدامهم. هذه المتاهة التي يعاني منها الواقع الشيعي بسبب عدم تثقيفه على مثل هذه المضامين. وواضح المشروع الإبليسي تنفذ بشكل واضح في الواقع الشيعي لتعويق حركة المشروع المهدوي، وهذه المعاني ستتجلى لكم حينما تتابعون معي هذه الحلقات، ستطلعون على كثير لا أريد أن أقول من الأسرار من المعلومات التي لو تدبرتم فيها لغيرت مسار حياتكم. ماذا نقرأ في الجزء الثامن من الكهف الشريف؟ هذا هو الجزء الثامن من الكهف الشريف لشيخنا الكليني رحمة الله عليه، دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 153، الحديث 202 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل، الحديث في أجواء كتابة الصحيفة المشؤومة، الصحيفة التي كتبها مجموعة من الصحابة والتي نفذت برنامجا عمليا في سقيفة بني ساعدة. ماذا جاء في هذا الحديث الشريف عن إمامنا الصادق؟ إذا كتب الكتاب قتل الحسين وخرج الملك من بني هاشم، فمقتل الحسين لم يكن في يوم السقيفة، وإنما كان في اليوم الذي كتبت فيه الصحيفة، ذلك البرنامج الشيطاني المحض. من هناك بدأ المشروع الإبليسي يشتغل بأقصى طاقته حينما اجتمع الصحابة وكتبوا تلك الصحيفة النجسة الشيطانية المسمومة المشؤومة البغيضة اللعينة، والتي قتلت الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ألا تلاحظون أن ترابطا واضحا في حديث العترة الطاهرة؟ هناك منهجية واضحة في كشف البرنامج الإبليسي. إذا كتب الكتاب قتل الحسين، وأحاديث العترة الطاهرة من أن بني أمية وبني العباس إنما أعملوا سيوفهم في آل رسول الله لقطع الطريق على ولادة إمام زماننا، وإبليس الأبالسة وراء كل ذلك، لأن موعده في يوم الوقت المعلوم، موعد نهاية إبليس في العصر المهدوي، فلا بد أن يضع العوائق تلو العوائق لتأخير وتعويق هذا المشروع. تارة يستعمل النواصب مثل ما هو الحال في هذه المجموعة الناصبية من أعداء رسول الله وآل رسول الله الذين كتبوا الصحيفة ثم نفذت بشكل عملي في السقيفة، في سقيفة بني ساعدة، وأخرى يوظف هذه الجموع من مراجع التقليد عند الشيعة بحسب البيانات التي جاءت في تفسير إمامنا العسكري، والمقايسة هي المقايسة، كيف قايسهم إمامنا الصادق؟ قايسهم بجيش يزيد، فهم أضر على ضعفاء شيعتنا كما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. إذن البرنامج هو البرنامج، برنامج الصحيفة، برنامج السقيفة، إنه برنامج الشجرة الملعونة، هكذا ورد التعبير القرآني الواضح الصريح. نذهب إلى فاصل. الخطوات الأولى الفعلية في العصر المحمدي، وإلا فإبليس يشتغل في مواجهة المشروع المهدوي منذ زمن بعيد، ولكنني لا أريد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة. أبدأ من العصر المحمدي. الخطوة الواضحة جدا في العصر المحمدي نفذها إبليس على أيدي مجموعة من الصحابة حين كتبوا الصحيفة. إذا كتب الكتاب قتل الحسين، هذا الذي مالت إليه أكثر الأمة. أما القلة من الأمة والتي رفضت قتل الحسين هم شيعة علي وآل علي، لم يتركهم إبليس، اشتغل عليهم. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 82 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 260، باب في القنوتات الطويلة، الدعاء المعروف بدعاء صنمي قريش، قنوت أمير المؤمنين في صلاته. هذا الدعاء يشرح لنا تفصيل برنامج الصحيفة المشؤومة التي نفذت في السقيفة الملعونة بشكل عناوين، وإلا فالحديث في التفاصيل يطول ويطول. هو إجمال في تفصيل، تفصيل في إجمال، قل ما شئت. هذه العناوين، هذا هو برنامج الصحيفة المشؤومة التي حين كتبت قتل الحسين ونفذت عمليا في السقيفة الملعونة، برنامج الشجرة الملعونة. خالف أمرك، والخطاب لله سبحانه وتعالى، أنكر وحيك، جحد إنعامك، عصيا رسولك، قلب دينك، حرف كتابك، عطل أحكامك، أبطل فرائضك، ألحد في آياتك. الإلحاد في الآيات، الآيات هم محمد وآل محمد، والإلحاد فيها هو إنكار فضلها وإنكار حقها وإبعاد ما جاء في الكتاب الكريم عنها وإحرافه إلى جهة بعيدة جدا عنهم. هذا هو الإلحاد في الآيات. خالف أمرك، خالف أمر الله، وأنكر وحيك، وجحد إنعامك، وعصيا رسولك، وقلب دينك، وحرف كتابك. هذا المضمون واضح في حديث أهل البيت. وحرف كتابك، وعطل أحكامك، وأبطل فرائضك، وألحد في آياتك، وعاديا أولياءك، وواليا أعداءك، وخرب بلادك، وأفسد عبادك. فقد أخرب بيت النبوة، وردم بابه، ونقض سقفه. والحديث هنا عن بيت النبوة في بعده الحقيقي المعنوي، وما ظهر من أفعالهم مع البيت الحسي، مع بيت فاطمة. فقد أخرب بيت النبوة، وردم بابه، ونقض سقفه، وألحق سماءه بأرضه، وعاليه بسافله، وظاهره بباطنه، واستأصل أهله، وأباد أنصاره، وقتل أطفاله، وأخلي منبره من وصيه ووارثه، وجحد نبوته، وأشرك بربهما. ثم يتحدث الدعاء عن كل منكر أتوا، وحق أخفوا، ومنبر علوا، ومنافق ولوا، ومؤمن أرجوا. أرجوا يعني أبعدوه، أخروه، عطلوه، وولي آذوا، وطريد آووا، وصادق طردوه، وكافر نصروه، وإمام قهروه، وفرض غيروه، وأثر أنكروه، وشر أضمروه، ودم أراقوه، وخبر بدلوه، وحكم قلبوه، وكفر أبدعوه، وكذب دلسوه، وإرث غصبوه، وفيء اقتطعوه، وسحت أكلوه، وخمس استحلوه، وباطل أسسوه، وجور بسطوه، وظلم نشروه، ووعد أخلفوه، وعهد نقضوه، وحلال حرموه، وحرام حللوه، ونفاق أسروه، وغدر أضمروه، وبطن فتقوه، وضلع كسروه، وصك مزقوه. هذا الصك الذي مزقه عمر بن الخطاب، وهو الصك الذي كان قد كتبه رسول الله لفاطمة. الروايات حدثتنا عن ذلك، من أنه مزقه وتفل فيه، الذي كتب فيه رسول الله فدك لفاطمة. والتفاصيل في الروايات موجودة عندنا. وصك مزقوه، وشمل بددوه، وذليل أعزوه، وعزيز أذلوه، وحق منعوه، وإمام خالفوه. ثم ينتقل الحديث عن كل آية حرفوها، وفريضة تركوها، وسنة غيروها، وأحكام عطلوها، وأرحام قطعوها وشهادات كتموها ووصية ضيعوها وأيمان نكثوها ودعوى أبطلوها وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أوردوها وعقبة ارتقوها. هذه العقبة التي خططوا فيها لقتل رسول الله بعد رجوعه من تبوك. ودباب دحرجوها، الدباب هي أكياس من الجلد تخاط وتملأ بالحجارة والصخور، كانوا يلقون بها تحت أقدام ناقة النبي حينما وصل إلى هذه العقبة، وهو طريق ضيق على الجبل، إذا ما عثرت الناقة فإنها ستقع في الوادي السحيق. هذه هي الدباب. الدباب أكياس من الجلد السميك توضع فيها الأحجار والصخور، كانوا يلقون بها بين أقدام ناقة النبي صلى الله عليه وآله، والتي كادت أن تقع. وعقبة ارتقوها ودباب دحرجوها وأزياف لزموها وأمانة خانوها، كل عنوان من هذه العناوين بحاجة إلى وقفة مفصلة، مع أن الروايات لم تصل إلينا كاملة، وكتب التأريخ لم يذكر فيها كل شيء، ولكن لو أردت أن أقف على كل فقرة فإن الحديث سيطول. هذه عناوين مجملة مفصلة، مفصلة في التعداد، مجملة في المضامين والفحوى، قولوا ما شئتم. هذا هو قنوت سيد الأوصياء، الدعاء المعروف بدعاء صنمي قريش. هذا الدعاء يعطينا فهرست للخطوط العامة التي فعلتها السقيفة الملعونة لتطبيق برنامج الصحيفة المشؤومة التي حين كتبت قتل الحسين، مثلما قرأت عليكم من الجزء الثامن من الكافي الشريف والرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو تطبيق واضح من البدايات للمشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي الأعظم الذي هو مشروع الله سبحانه وتعالى. كل ذلك لقتل الحسين، لقتل محمد وآل محمد. في الجو الشيعي لا يمكن أن يتحقق مثل هذا البرنامج، ففي الجو الشيعي هناك رفض لقتل الحسين، يتحرك المشروع الإبليسي بهذه الصورة، ومنهم قوم النصاب من مراجع التقليد عند الشيعة لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. أعتقد التطبيقات الإبليسية واضحة في الواقع الناصبي وفي الجو الشيعي، في جو المقصرة الذين قال عنهم إمامنا الصادق إنهم أعداؤنا، هم الأعداء المخفيون الذين يعملون في خدمة المشروع الإبليسي، قد لا يعلمون بذلك لكن مصالحهم الشخصية هي التي تجعلهم يعادون أولياء أهل البيت ويوالون أعداءهم، والنتيجة ستظهر عند ظهور إمام زماننا الصورة الأبشع حينما يخرج المراجع والفقهاء والعلماء والقراء يرفعون سيوفهم وأسلحتهم في وجه إمام زماننا، ألا لعنة الله عليهم وعلى أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. أوشكنا على نهاية البرنامج، وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي للنجف الأشرف بات قريبا جدا. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، الملتقى غدا في أمان الله.